أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال قدس الله روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أولى من حمد وأحق من عبد، الذي شرع لنا الإسلام وبين الحلال والحرام فأقام عليهم الأدلة والأعلام، حمدا يفضي بنا إلى رضاه ويوفقنا لسبيل هداه، وصلى الله على نبيه وأمينه على وحيه محمد وآله أجمعين. كنت وعدتك حين سهل الله الفراغ من كتابي الموسوم بالتجريد لفتاوي القاسم ويحيى بن الحسين عليهما السلام أن أفرغ لشرح ما أودعته من المسائل بما يحضر من الحجاج والدلائل، وهذا أوان الشروع فيه، والله الموفق لما أضمره وأنويه، وإياه عز اسمه أسأل أن يعيننا على ما يقربنا منه ويزلفنا لديه ويعصمنا فيما نكدح له ونسعى فيه من أن نقصد فيه غير وجهه، إنه سميع مجيب. هذا فيه فوائد: أولا أن كتاب التجريد هو المثل، والتجريد لفتاوي القاسم ويحيى عليهما السلام، إنما يذكر الفتوى فقط، والشرح ذكر أنه يشرحه بإيش؟ الشرح ما هو بالتفسير، لأن المتن سهيل، ما هو موجز، ما هو مختصر، إنما الشرح بما يحضر من الحجاج والدلائل، يعني يشرح المسألة بأن يبين أدلتها ويدافع عنها، عن كل مسألة. هذا موضوع شرح التجريد. صاروا كيف قال لشرح ما أودعته من المسائل، وفسر كيف إذا يشرح، قال بما يحضر من الحجاج والدلائل، بما يحضر عنده. كتاب الطهارة. باب القول في المياه: الماء طاهر وغير طاهر، والطاهر طهور وغير طهور. طهور يعني مطهر وغير مطهر، فالماء بعضه طاهر وهو العادة، الأصل في الماء الطهارة، وغير طاهر وهو المتنجس، الماء المتنجس الذي وقع فيه نجاسة غيرت. والطاهر ينقسم إلى قسمين: طهور يعني مطهر، وغير مطهر. فالمطهر هو الماء النظيف، وغير المطهر هو الماء الذي قد غيره مغير لو ما تنجس، لأنه من جملة الطاهر الذي بينه مرق أو حليب أثر عليه أو ديزل أو كاز. فالطهور هو الماء المطلق الذي لم يشبه ولا لاقاه نجس أو طاهر غير ريحه أو لونه أو طعمه، ولم يستعمل في تطهير الأعضاء. إذا فسرها كلها: الطهور يعني المطهر هو الماء المطلق، الماء المطلق الذي ما يحتاج باق، ومقابل قولنا ماء الورد وماء الكرم وماء العنب، هذا ما هو مطلق لأنه مغير، الماء المضاف. فالماء النظيف يقولوا له ماء ما بيضيفه، الذي لم يشبه أي لم يختلط به ولا لاقاه نجس أو طاهر غير ريحة، مثل المرق والسمن واللبن، فإذا غيرها المرق أو اللبن أو السمن أو الديزل أو بنزين وله طاهر، فإنها أصبح طاهر غير مطهر، غير ريحه أو لونه أو طعمه، ولم يستعمل في تطهير الأعضاء. فالماء المستعمل طاهر غير مطهر، والطاهر الذي ليس بطهور ما شابه طاهر سواه فغيره كما قدمنا. ما شابه أي اختلط به طاهر غيره كالمرق. والنجس كل ماء قليل شابه نجس أو لاقاه. قليلا كان النجس أو كثيرا غيره أو لم يغيره. إذا هو قليل، إذا كان الماء قليل فإنه يتنجس بالنجاسة سواء تغير أو لم يتغير. أو كثير أي ماء كثير شابه من النجاسة ما غيره. إذا كان الماء كثيرا فلا ينجس إلا بما يغير، النجاسة تغيره. هذه جملة تشتمل على ثلاث مسائل. إحداها أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة صار نجسا، وإن لم تظهر عليه النجاسة ولم يتغير بها هذا القليل فإنه ينجس بالنجاسة وإن لم يتغير. والثانية أن الماء إذا شابه طاهر سواه فغيره لم يجزي التطهر به وإن كان طاهرا. والثالثة أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به. هذا مثل فما قولها أو كثير شابه من النجاسة ما غيره هو مثل هو التجريد. وبدأ الشرح من قوله هذه جملة تشتمل على ثلاث مسائل. وأول الشرح قال يعني المؤلف وقد نص الهادي عليه السلام على هذه المسائل في كتاب الأحكام. هذا معنى قولنا أمس قلنا إن الإمام المؤيد بالله يجيب النصوص معتمد على النصوص ما هو معتمد على التخارج. في كل مسألة بيبين وين نص عليها الهادي أو القاسم. وإذا في تخريج بينه هو النادر. وقال في قطرتين أو ثلاث قطرات من بول أو خمر في إناء إنه لا يتطهر به فإنه نجس يدفق ذلك من الإناء ويطهر الإناء منه. وكذلك لا يجوز شربه وإن لم يتبين منه في الماء والإناء لون ولا ريح ولا طعم لأنه قليل. فالماء القليل تنجسه النجاسة وإن لم يتغير. ونص على نجاسة الماء الذي أدخل الكافر يده فيه فدل على أن ملاقاة النجس للماء كاختلاطه به. الملاقاة مثل إصبع الكافر ما قد اختلطت بالماء لكن بالباشره. وقال في الاحكام وكل مائع وقع في ماء يسير او كثير فغير لونه او طعمه او ريحه من خل او سكن جبين او مرق مما ينتفي به عنه اسم الماء القراح فليس لاحد ان يتوضا به. السكنجبين هو المداد، المداد الذي يكتبوه منه. وفي المنتخب قلت فإن لم يجد الجنب إلا ماء عصفر أو ماء فيه زعفران أو ماء مستعملا بمعنى من المعاني هل يغتسل به أو يتوضأ إن لم يكن جنبا؟ قال إن لم يكن جنبا كثر الوضوء توضا إن لم يكن جنبا. قال لا يجزي في الطهور والغسل من الجنابة إلا الماء القراح أي الماء النظيف المطلق الذي ليس بمضاف لا يجوز مضاف لا عصفر ولا زعفران ولا غيره. وقال في الأحكام في الجنب إذا اغتسل من ماء في مركن فأفضل فيه ماء. المركن هو الوعاء الذي بهب الماء فيه وعاء كبير وبيبقى فضله بعد الإنسان يغتسل منه وبقي فضله. فقال لا بأس بأن يتطهر بفضلته ما لم يكن تراجع فيه من غسالة بدن الجنب شيء، فإن تراجع من غسالة بدنه فيه شيء فلا يتوضأ به هو ولا غيره. أهم بابي يبدو ظاهر أنه قليل، ما هو سائب الجودي يتراجع أكثر من الذي في الوحاق فلا يغتسل. السبب أن يتراجع من جسد الجودي، لا ما غيره، لكن لا يجوز الوضوء أن يبدو مستعمل. أوردها الإمام المعيد بالله شاهد، لأنه قال فيما تقدم إن الماء المستعمل لا يجوز التطهر، ورددها قال إن الماء الطهور هو الذي لم يستعمل في تطهير الأعضاء، هذا قد استعمل. لا ما ذكر في الوضوء، ما بالله في الغسل، كلام الحاكم في الغسل. أصل القضية أن هذا الكلام عند أصحابنا أنه مخالف للجهل، يمكن المؤلف المأيد بالله ما تعرض عندهم أنه مخالف للقياس، يسموه هنا قياس الأصول، بل مخالف للإجماع، لأن الهادي أبطل الوضوء به بمجرد أنه رجع من جسده، وهم قد قرروا إن جسد الجنب والحيض ما هو نجس، ظاهر كلام الهادي أنه نجس، لكن ما قال له نجس، لكن قال لا يتوضأ ولا يغتسل بالماء الذي رجع تناكش بينه من جسد الجنب، وظاهر أن الهادي مصمم على هذا المسألة، فأهل المذهب ما عملوا، ما هو رأيه عندهم أنه إذا تراجع من الجسد فإذا كان أقل من الماء القراح فلا يضع، ولذا قيد في الأزهار قال لم يشبه مستعمل مثله فصاعدا، ما بالله إذا هو مثله في الكثرة ولا أكثر منه، لكن كلام الآية نص عليه في الأحكام وفي المنتخب وأورد أدلة عليه من السنة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ونحوه، هي تدل على كلام قوي، ما بلأنهم استضعفوه عندهم أنهم خالف الإجماع وأنه يؤدي إلى استنكار على هذا، أما المعيد بالله من يداري هو تعرض له الله.
إذا كان في الغسل يغتسل ورجع العادة ما كمل الغسل، أي كمل الغسل منه؟
لا شيء، لا يكمل ولا شيء، لا يغتسل ولا يتوضأ، والمعيد بالله بقاه على ظهر. أنا بحثت له بحث شديد في شرح الأحكام في شرح القاضي زيد، كلهم ما رضيوا بكلام هذا، لكن ما جسروا يصادموا لا تأولوا. تأول في شرح الأحكام قال أن المراد الهادي أنه إذا تراجع من غسالة الجنوب وغير به في المرثم، ورواه عن علي عليه السلام، لا بس به محمل دي. المسألة الأولى الذي يبين صحة ما ذهب إليه يحيى عليه السلام، صاروا كيف أن الشرح مصبوب في بيان الاستدلال، ما هو في تفسير كلام الهادي ولا في تفسير متن التجريد، إنما في الاستدلال بصحة ما ذكره الهادي والقاسم، صار كيف صدر الكلام بقوله الذي يبين صحة ما ذهب إليه يحيى عليه السلام من نجاسة الماء الذي وقع فيه النجس وإن لم تظهر عليه، أن الله تعالى أمرنا باجتناب الخمر عاما، يعني أمرا عاما، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلم يخص قليل ذلك من كثيره ولا ما كان فيه من الماء دون غيره، ما كان فيه أي ما كان الخمر فيه من ماء ولا غيره. فالظاهر تحريمه تحريم الخمر كله ولا قطرة، فإذا وقعت قطرة بين الماء حرم استعمال الماء لأنه يؤدي إلى استعمال الخمر. وإذا لم يمكن اجتناب ما حصل منه في الماء إلا باجتناب ذلك الماء وجب اجتنابه، وليس في الشرع معنى للنجس أكثر من أنه يجب اجتنابه على كل وجه، يعني إن إذا أمر الشارع باجتنابه هو معنى النجاسة، يعني معنى كون النجس أنه يجب تجنبه. ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عاصم المقري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن أن يبال في الماء الرافد ثم يتوضأ فيه. هذا أول حديث أخرج رواه الإمام من طريق المقري أبو بكر المقري للمؤيد بالله السمع عليه، الظاهر أن السمع عليه كتاب شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار هو تأليف الطحاوي، ولذا قال حدثنا أبو جعفر هم أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. فالمؤيد بالله اشترط السماع في الرواية ولا السماع في هذا الكتاب كتاب الطحاوي وهو شرح معاني الآثار. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي، صار ما ذكر اسمه أبو بكر أبلا ذكرها أول مرة عنده قدو معروف، وأبو جعفر ما ذكر اسمه إنما ذكر كنيته. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فنبه على أن البول نجس، نبه عليها بالنهي عن البول ثم بقول ثم يغتسل، يغتسل مجزوم معطوف على يبولن أي لا يغتسل فيه. فلما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التوضؤ والاغتسال في الماء الرافد الذي قد بيل فيه نهيا عاما ولم يشترط التغير، ثبت ما ذهبنا إليه من أن الماء اليسير يتنجس بحلول النجاسة فيه وإن لم يتغير بها. فإن قيل فإن ذلك يلزمكم في الكثير، قيل له نخصه بالدليل لأن الحديث ما ذكر فيه ما قليل ولا كثير إلا فيه إشارة يقوله في الماء الذي لا يجري، إشارة إلى أنه ضعيف الماء ما هو ماشي. إذا قالوا أنه يلزمنا في الكثير قيل له نقصه بالدليل. وسنبين الكلام فيه عند قولنا في الفرق بين الماء القليل والكثير. فإن ادعوا تخصيص ما ذكرنا بما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن اليمان قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع قال حدثنا أبو قطن عن حمزة الزيات عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غدير فيه جيفة فقال انصبوا واستقوا فإن الماء لا ينجسه شيء هذا عاد في أثناء الشرط الأجل، قال فإن أحد استدل واعترف بهذا فيجوب، فيجوب بعدين، لأن ظاهر الحديث إن المال ينجس. وما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة، فقيل يا رسول الله إنه يلقى فيها الكيف والمحائض، فقال إن الماء لا ينجسه شيء. وما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سليق بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحوم الكلاب، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذه الأحاديث الثلاثة أوردها كإشكال إذا احتجوا بها في أنها تدل على أن الماء لا ينجس، والمؤلف قد قال إن الماء ينجس إذا كان قليل، ينجس بالنجاسة. الجواب قيل له هذه الأخبار وردت في المياه العظيمة، في الماء العظيم ما يتأثر بالنجاسة، ونحن نذهب إلى أن مثل هذه المياه إذا أسقطت فيها النجاسات لم تنجس إلا إذا تغير الماء بها. وقد روى قوم أن بئر بضاعة كانت طريق الماء إلى البساتين، يعني بيجع الماء منها مما يدل على كثرته وأن جاري. ويحتمل أن تكون تلك البئر كانت لها عيون تغلب ولا يمكن نجح ما فيها، وما يلزم في البئر لو تنجس الماء إلا نزح حتى يغلب النازح. فأما الغدير فلا يسمى مجمعا للماء إلا إذا كان عظيما، ومع أن في الحديث الأول قال انتهى النبي صلى الله عليه وآله إلى غدير، فالغدير ما يسمى غدير إلا إذا كان كبير، إلا إذا كان عظيما وكان الماء كثيرا، ومثله عندنا لا ينجس إلا أن يتغير بالنجاسة، فليس في شيء من ذلك دليل على أن الماء اليسير لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. فإن قيل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الماء لا ينجس ولا ينجسه شيء يحجكم، وليس لكم أن تقصروه على ما ورد فيه، لأن من مذهبكم أن اللفظ إذا ورد في سبب لم يقصر عليه فليكون عاما. ينبهنا عموم في الحديث قال إن الماء لا ينجسه شيء عام، والمؤلف بدا اعتذر عن الحديث بأن بئر بضاعة كانت قوية، فالمؤلف قصر العموم على السبب، ومخالف المذهب أصحابنا في الأصول أنهم قالوا إذا ورد حديث عام بسبب خاص مثل الآيات الواردة في حد الزاني هي وردت في إنسان فلا تقصر عليه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قيل له نحن نجعل ذكر السبب الذي وردت هذه الظواهر فيه ترجيحا لظواهرنا التي تعلقنا بها، قلنا ما بلا جعلناها قصرنا على سبب بسبب الظواهر التي اعتمدنا عليه، فنجعلها أولى من الظواهر التي تعلقوا بها. فإن قيل ليس لكم أن ترجحوا بالذكر والخبر يعم النجس وغيره، قيل له ذلك غير واجب، وذلك أن اللبن لا ينجس ما ماسه من العضو وغيره، فلهذا جاز استعمال الماء الذي يقع فيه يسير من المخلل وليس كذلك النجس، فوجب الفرق بينهما لذلك. تصبح أنها أن الماء القليل ما يضرها إلا النجس، ما إذا وقع بين شيء غير شيء من المتغيرات مثل اللبن واللبن قليل وما أثر فيه فلا مانع من استعمال الماء، لأن اللبن ما هو نجس، بلا منعنا من استعمال الماء الذي تقع فيه النجاسة، لأن الشرع أورد في القرآن الكريم أدلة على منع استعمال الخمر على الإطلاق، قليلة وكثيرة سواء أثر في الماء أو لم يأثر فيه. المسألة الثانية، إذا وقع في الماء طاهر كاللبن والمرق ونحوهما حتى يتغير لذلك لونه أو طعمه أو ريحه لم يجد التطهر به. والذي خالفنا في هذه أبو حنيفة وأصحابه، فإنهم يذهبون إلى أن الماء إذا كان هو الغالب فإنه يجوز التطهر به وإن تغير. فالوجه لصحة ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف في أنه لا يجوز التطهر بماء الباقلاء والمرق ونبيذ الزبيب ونحو ذلك، وكانت العلة فيه أنه ماء تغير بمخالطة ما لا يجوز التطهر به على وجه من الوجوه، فكذلك الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه لمخالطة اللبن ونحوه. ويبين صحة هذه العلة وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها. هذا مسلك من مسألة العلة يسموها الطرد، الطرد والعكس والدوران، يعني دار الحكم معه وجودا وعدما ويدل على صحة العلة، وذلك أن الماء لو لم يتغير بما خالطه من الطاهر لجاز التطهر به، وكذلك إذا تغير بما يجوز التطهر به على بعض الوجوه وهو الطين جاز التطهر به، وإذا حصل له بعض الوجوه يعني في حال العذر فإن التراب مطهر لمن له عذر عن الوضوء، وإذا حصل له الوصفان لم يجوز التطهر به، فعلم أنها علة الحكم. فإن استدل المخالف بقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقالوا من وجد الماء المتغير فقد وجد الماء، يعني أن ظاهر في الآية أنها عامة لكل ماء متغير وغيره. وبقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا كان لنا عنه جوابان. إذا استدلوا بهذا، الجواب الأول أن ما اسمه ماء، ألا ترى أن المرق أصلها ماء ما بيسموها الناس ماء يقولوا مرق مع أنها ماء. احنا قلنا الماء الذي مذكور في القرآن في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء هو ماء كذا مطلق ما هو مضاف، فلا يجوز التوضي إلا بالماء المطلق، والماء المتغير ما على اسمه ماء، اسمه ماء متغير، إما ماء مغير بمرج أو بلبن أو بغيره إذا كان متغيرا بطاهر. أحدهما أي الجواب أن اسم الماء المطلق يزول عند التغير بل يصير مضافا إلى ما تغير به، يقول ماء المرض أو ماء الورد. والثاني أننا نخص ذلك بالقياس الذي ذكرناه، تتقدم القياس وبين صحته ومسلك العلة وقوله لا خلاف أن لا يجوز التطهر بماء الباقي الله والمرق ونبيذ الزبيب ونحو ذلك، وكانت العلة فيها أنه ماء تغير بمخالطة ما لا يجوز التطهر به على وجه من الوجوه، فكذلك الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه. والثاني أننا نخص ذلك بالقياس الذي ذكرناه، فإن عارضوا قياسنا بقياسهم الذي ما اختلفنا فيه على الماء الذي خالطه شيء من الطين كان قياسنا مرجحا على قياسهم بكثرة الأصول. إذا قاسوا يقالوا لا يجوز التوضي بالماء المتغير باللبن قياسا على الماء المتغير في الطين. كان قياسنا مرجحا على قياسه بكثرة الأصول، لأن هذا القياس حقنا له أصول كثير، ماء اللبن ولا الباقلة والمرق ونبيذ الزبيب كلها لا يجوز تطهر، في أصول متعددة وهي مرجحة في باب القياس. وبالحظر هو وجه ترجيح الحظر، لأن قياسنا ارتضى التحريم وقياسنا ارتضى الإباحة. وبالنقل، وبالنقل لأن أصل الماء أنه يجوز التوضيب وانتقل إلى أنه لا يجوز التوضيب، والنقل أرجح من الأصل لأن في النقل زيادة فائدة، فائدة جديدة. فإن ضاموا ترجيح علتهم بشهادة الأصول وقالوا قد ثبت في الأصول أن الحكم للغالب وها هنا الغالب هو الماء، لم يصح ذلك لأن الأصول تختلف في ذلك. ألا ترى أن ماء الباقلاء والصابون وغيرهما لا يجزئ التطهر به، مع أن الغلبة للماء، ومع هذا لا يجوز التطهر به. فكذلك الماء الذي يقع فيه يسير النجاس، هذا إن أريد بالغلبة الكثرة، فأما إن أرادوا غيرها لم يسلم الوصف لهم، لم يسلم لهم الوصف الذي هو التعليل. إلى هنا.